بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواعدي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عمران بن حسين رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. قال الإمام الواعدي هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث رواه الإمام أحمد فقال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة به. قال رحمه الله قال الحاكم رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثني أبي ومحمد بن نعيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية واستعمل عليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فمضى علي في السرية فأصاب جارية فأنكروا ذلك عليه، فتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأخبرناه بما صنع علي. قال عمران وكان المسلمون إذا قدموا من سفر بدأوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظروا إليه وسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم، فلما قدمت السرية سلموا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا، فأعرض عنه. ثم قام الثاني فقال مثل ذلك فأعرض عنه. ثم قام الثالث فقال مثل ذلك فأعرض عنه. ثم قام الرابع فقال يا رسول الله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذا، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغضب في وجهه فقال ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وولي كل مؤمن. قال الحاكم رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عمران لا تزال طائفة جاء عن جماعة، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. خرجه شيخنا رحمه الله في دلائل النبوة عن تسعة، عن معاوية والمغيرة بن شعبة وعمران وثوبان وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وأبي هريرة وسلمة بن نفيل. تقدم شرح بعضه والكلام على بعضه برقم 450 في مسند سلمة من هذا الصحيح المسند، وسيأتي في مسند قرة بن إياس أيضا وهو العاشر يعتبر برقم 1079، وسيأتي أيضا في مسند أبي هريرة برقم 1352. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث الأحاديث، حديث سلمة وقرة وأبي هريرة في جامعه الصحيح مما ليس في الصحيحين 47، وهكذا جاء عن حبشي بن جنادة، أو جاء نعم الأول الذي عن لا تزال طائفة، الطائفة الإمام البخاري يقول تصدق على الواحد بدليل قول الله عز وجل: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والصلح مطلوب ولو اقتتل اثنان. هذا الحديث يدل على التقليل، أن الطائفة تدل على القلة لا على الكثرة، وأنها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص هذه الأمة وفضيلتها. ليست هذه الطائفة في الأمم الماضية، وأنهم ظاهرون على الحق، على الحق ظاهرين، وأن ظهورهم كان بالحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالحق نصر، ولما كانوا على الحق نصرهم الله، فالله عز وجل وعد بنصر الحق وأهله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأنهم يخالفون ويخذلون، ومع ذلك كله وكثرة المخالفين والمخذلين لا يضرهم ذلك شيئا، بنص الحديث لا يضرهم، يحصل لهم أذى لكن لا يضرهم، أما الأذى فما سلم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. يخالفون ويخذلون ولا يضرهم ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، أي إلى قربها، وإلا فلا تقوم إلا على شرار الخلق. وأن من الطائفة من يقاتل المسيح الدجال، عيسى ومن معه يقاتلون المسيح الدجال، ويقتل المسيح الدجال على أيديهم، يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام بباب لد ومن معه، وأنهم يعصمهم الله من الدجال، ويعصمهم الله من يأجوج ومأجوج، وينجيهم من فتن كثيرة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وهذا شامل النجاة الأخروية ودفاع الله عنهم في الدنيا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الحديث متواتر، حديث الطائفة المنصورة، والطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، فلا تغتر بمن فرق بينهما، إذ التفريق بينهما لا دليل عليه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. من نجا يا رسول الله؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالناجية هي المنصورة، فمن نجاه الله من الفتن هذا نصر له، وقد يكون النصر على العدو بالتمكن منه، وقد يكون النصر بالنجاة من شره وشر الفتن كلها والسلامة من الفتن، وكل هذا نصر على الشيطان وجنوده. بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث ومثله حديث يعني عن ثوبان، أما عن عمران فخارج الصحيح، قال: باب قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، هذا في كتاب الإمارة، ساق حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرا الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه بشرى عظيمة. ودعوى كل أهل الأهواء لها بغير بينة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فقول الشيعة إن الطائفة منصورة والفرقة الناجية هي أهل البيت فقط، استنادا إلى حديث: أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تغلف عنها غرق وهوى، حديث ضعيف شديد الضعف مما أنكره أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره. فإن من أهل البيت من هو من الصالحين ومن الناجين ومنهم من الهالكين، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. إنما ينجي الله عز وجل الإنسان بعمله، ويقدس الإنسان عمله لا لمجرد النسبة، فلا أنساب بينهم إذ ولا يتساءلون. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الحديث يشمل كل من كان من أهل البيت من بر وفاجر، لا شك أنه يتعارض مع القرآن والسنة أن مدار الكرامة والطاعة والنجاح على طاعة الله. تحت هذا الحديث قال النووي رحمه الله من قول حتى يأتي أمر الله، قال: ذكرنا تقدم في كتاب الإيمان أي في المجلد الأول من هذه الطبعة 519 ذكر هذا الحديث من بعض عن بعض الصحابة، وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وأن المراد بقوله حتى يأتي أمر الله وهم هو الريح التي تأتي فتأخذ روحها كل مؤمن ومؤمن، أن المراد برواية من روى حتى تقوم الساعة أي تقرب الساعة وهو خروج الريح. وأما هذه الطائفة فقال البخاري هم أهل العلم، بوب البخاري في صحيحه على ذلك في كتاب الاعتصام بهذا الباب الذي ترى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال: وهم أهل العلم. أهل العلم هو الطعم الطائفة. قال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. معناها أيضا يرادف قول البخاري هم أهل العلم، فأهل الحديث هم أهل العلم. والجامع الصحيح للشيخ المجلد الأول 42 أيضا ذكر نقل هذا عنهم عن هؤلاء. وقال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يعني من يدين لله بعقيدة أهل السنة، ولكن يصدق هذا ذروتهم في ذلك أهل العلم وأهل الحديث. كتاب العلم 15 عفوا. ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، وأيضا هم ممن يدين لله بالعلم والحديث والسنة، ومنهم فقهاء، منهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف ونهى عن المنكر، ومنهم من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في قطر واحد. فعلا ما يلزم أن تكون الطائفة في قطر واحد. والحاصل أنهم ذروتهم أهل العلم. بوب الشيخ رحمه الله في كتابه كتاب العلم المجلد الأول صفحة 15 وساق حديث قرة هذا الذي في الباب، وفيه: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمة منصورين. هذه بشرى عظيمة، ترى أهل الحق مع قلتهم نصرهم من الله عظيم، حتى ينبهر الناس من عجيب أمرهم مع القلة وأنهم منصورون. لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال شيخنا رحمه الله: والطائفة المنصورة قد قال البخاري أنهم أهل العلم، وقال الإمام أحمد: إن لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. والحديث إن لم يكن نصا على ما قاله الإمام البخاري والإمام أحمد فإن أهل الحديث داخل دخولا أوليا، أي في هذه الفضيلة، لثباتهم على الحق وخدمتهم للإسلام والذب عنهم، فجزاهم الله الإسلام والمسلمين خيرا، انتهى. وهذا الذي سبق أن ذروتهم أهل الحديث وأهل العلم. وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أي الظهور والنصر، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به استدل به له من الحديث. وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف، وقد رددنا على هذا التضعيف بأن الحديث صحيح عند هذه الفقرة، ممكن من درسنا في كتاب الإمارة، مع بيان أن الحديث ثابت وله شواهد، حديث صحيح. تضعيف النووي له فيه نظر، وهو كما يقول إنه من أدلة الإجماع على الحق. تحت هذا الباب من صحيح البخاري كتاب الاعتصام الباب العاشر، بعد حديث المغيرة وحديث معاوية، يرد الله به خيرا فقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي ويعطي الله، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله من ذلك. قال الحافظ: هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم عن ثوبان، وبعدها: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله كذلك. وله حديث جابر مثله، لكن قال: يقاتلون على الحق ظاهرين ليوم القيامة. وله من حديث معاوية المذكور في الباب نحوه. وقوله وهم أهل العلم هو من كلام البخاري، أخرج الترمذي هذا الباب حديث الباب، ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل وهو البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول. هم أصحاب الحديث، يعني هذا قول البخاري وقول شيخه ابن المديني وقول الإمام أحمد، أهل العلم وأهل الحديث. وذكر في كتاب خلق أفعال العباد عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: هم الطائفة المذكورة في حديث: لا تزال طائفة من أمتي، أمة الوسط المنصورون. ثم ساق طرق الحديث وفوائده، قال: يأتي ظاهرون، أي على من خالفهم ظاهرون، لا يزال ظاهرين على الناس. في رواية مسلم من طريق مروان الفزاري: لن يزال قوم ظاهرين على الناس. قوله: حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أي على من خالفهم غالبون. والمراد بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون، والأول أولى بل منصورون. والنصر قد يكون بالغلبة لأولئك، وقد يكون بالسلامة من شرهم وفتنتهم. فالسلامة من الشيطان نصر عليه. إذا قرأ الإنسان سجد فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت سجود المسجد فهي النار. وإذا سمع الأذان خنس، وإذا سمى الإنسان إذا عثر وسمى الله أيضا، كل هذا يعتبر نصر عليه، يحزنه وسائر الأعداء. السلام من شرهم مغنم. وقد وقع عند مسلم حديث جابر بن سمرة: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه إصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وله في حديث عقبة: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر لقاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة. وقد ذكرت الجمع بينه وبين حديث: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، في أواخر كتاب الفتن. تقدم من كلام النووي جمع بينهم، وهذا يدل على البشرى أن هذه الأمة لا ينقطع منها الخير، فالناس في عافية ما دام فيهم أهل الحديث، ما دام فيهم أهل العلم، كما في ترجمة أبي زرعة من مقدمة الجرح والتعديل، نحو كذلك نحو هذا. ولا يطلق أهل الحديث على أهل الزيغ، إنما يطلق على أهل الحديث العالمين به العاملين به. أما محدث كافر مستشرق زنديق وله خبرة بالحديث مثلا، أو محدث مشرك بالله عز وجل ينتسب إلى الإسلام وهو على خلاف ذلك، أو منافق، لا يدخل تحت هذا، وإنما يقصد هذه الطائفة على تفسير البخاري وأحمد وابن المديني أهل الحديث العالمين به العاملين به العاملين به. الحديث في مسند أحمد 83 المجلد 33 قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال قتادة عن مطرف عن عمران به. هذا السند الذي ساقه شيخنا رحمه الله متابعة لحماد بن سلمة في سنن أبي داود، وله طريق أخرى عند أحمد 149 في نفس المجلد قال حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف به. صار مخرجه في هذه الطرق حماد بن سلمة كما ترى، والحديث صحيح. طيب، لم نرى تصريحا لقتادة، لكن ما يتحرج الشيخ وجملة من أهل العلم من عنعنته، قد خرج له في الصحيح صحيحين. أما الحديث الذي يليه وأيضا الحديث الصحيح للشيخ الألباني 1959، وفي شرحه قال الخطابي عند الحديث في معالم السنن رقم 703 بيان، فيه بيان أن الجهاد لا ينقطع أبدا، إذا كان معقولا أن الأئمة كلهم لا يتفق أن يكون عدولا، فقد دل هذا على أن جهاد الكفار مع أئمة الجور واجب كهو مع أهل العدل، وأن جورهم لا يسقط طاعتهم في الجهاد وما أشبه ذلك من معروف، أي في قتال الكافرين. قوله ناوأهم أي ناهضهم القتال، وأصلهم أن ناينوه حتى يقاتل آخرهم، يعني المهدي وعيسى يقاتلان الدجال. الحديث الذي يليه خرجه شيخنا من مستدرك الحاكم بالرقم المذكور، وقد أخرجه الترمذي في جامعه 3712. فقال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك، يعني كث اللحية، عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة. ذكر الحديث بتمامه من طريق قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان به، يعني بسند أعلى من مستدرك الحاكم. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي قوله فاستعمل عليهم علي بن أبي طالب أي جعله أميرا عليهم، في رواية أحمد حديث مسند أحمد أيضا أمر عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية، هي طائفة من جيش أقصاها 400 تبعث إلى العدو وجمعها السرايا، فأصاب جارية أي وقع عليها جامعها، واستشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء، وأجيب بأنه محمول على أنها كانت بكرا غير بالغ، يعني لأنها لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، ولو كانت ثيبا ما وقع عليها حتى تستبرأ، ورأى أن مثلها لا يستبرأ جارية صغيرة بكر كما صار إليه غيره من الصحابة، ويجوز يعني، وهذا قول سائر أهل العلم أن البكر من السبايا ما يشترط فيها الاستبراء، إنما في التي هي غير بكر لما ظنت أن تكون حامل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوع عليها حتى يستبرأ. ويجوز أن تكون حافظت عقب سيرورتها لها ثم طهرت بعد يوم وليلة ثم وقع عليها، وليس في السياق ما يدفعه، لا ما يدفع أنها بكر ولا ما يدفع أنها قد استبرئت، على إنكار في هذا. قوله فأنكروا عليه أي على علي أصحابه من الصحابة، وجه إنكارهم أنهم رأوا أنه أخذ من المغنم فظنوا أنه غل، وهذه الجارية. وفي حديث بريدة عند البخاري قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا، بريدة يقول في الصحيح المسند حديث بريدة، فقلت نعم كنت أبغض عليا وقد اغتسل، يعني لأنه وقع على الجارية، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ قلت نعم، قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. أن هذه الجارية أولا أنها لم تكن حامل ولم تكن أيضا ثيبا، ثانيا أنها من الخمس الذي له، وإنما أنكروا عليه ظانين أنه من المغنم الذي له، والصواب معه أن المغنم أنه غلها والصواب معه. ولهذا في حديث بريدة فله في المغنم أكثر من الخمس أكثر من ذلك. وتعاقد أي تعاهد، وكان المسلمون إذا رجعوا من سفرهم، في رواية أحمد قال عمران وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالهم، أين قبل الذهاب إلى رحالهم، فأقبل إليه، في رواية فأقبل رسول الله إلى الرابع، هذا يشتكي وهذا يشتكي من أن عليا أخذ من المغنم جارية ووقع عليها، يعني والوجه الانتقاد أنه أخذها ولم تقسم ما جعلت في المغنم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبان أن هذا له حق، وأن هذا الوقوع منه على جارية ليس معناه أنها في حال حملها. ألم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل دافع عنه، دافع عنه، وهذا الدفاع عنه كما ترى بمثل قوله هذا مني وأنا منه، وكذلك أيضا وهو لي كل مؤمن من بعدي. فالانتقاد على علي في ذلك إنما هكذا فهموا عليهم رضوان الله، انتقدوا عليه في ذلك ودافع عنه نصر في حديث بريدة وفي هذا. هذا وجه عتابهم، هذا وجه عتابهم على علي وانتقادهم انتقاد بريدة، وكان بريدة يبغض عليا بسبب ذلك، والصواب مع علي. بقي هذا الحديث الذي هو قوله في هذا الحديث علي مني وأنا منه، وما كان من هذا اللفظ. شيخ الإسلام رحمه الله عل هذا الحديث في منهاج السنة النبوية في موضعين، في المجلد السابع صفحة 52 في الرد على الرافض بن مطهر، رافضي مؤذي صاحب شبهات، ما أحد رد عليه مثل شيخ الإسلام في هذا الموضع في منهاج السنة، مما استدل به ابن مطهر على فضيلة علي وأنه أحق بالخلافة من غيره هذا الحديث. فساق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى غدير خم، وأمر بهذا اللي سيحتفلون به الآن قاتلهم الله، وأمر بإزالة ما تحت الشجرة من الشوك، فقام فدعا عليا فأخذ بضبعيه فرفعهما، أي ضبعي علي، حتى نظر الناس إلى بياض إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يتفرقوا حتى نزلت هذه الآية. معلوم أنها نزلت يوم عرفة بعرفة حجة الوداع، لكن هؤلاء كذابون بلا خجل، يكذبون بلا خجل، حتى نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب رسالتي وبالولاية لعلي من بعدي. انظر الكذابين. ثم قال من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه الفقرة التي من كنت مولاه سيأتي الكلام عليها، أما بقية الحديث كله كذب، أما هذه الفقرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. اللهم والي من والاه وعادي من عاده وانصر من نصره واخذل من خذله. قال الجواب من وجوه: أحد أن المستدل عليه استدل عليه بيان صحة الحديث، ومجرد عزوه إلى رواية أبي معين لا تفيد الصحابة اتفاق الناس، اتفاق علماء السنة والشيعة بأن أبا نعيم روى كثيرا من الأحاديث التي هي ضعيفة بل موضوعة، باتفاق علماء الحديث والسنة والشيعة، وأبان أن هذا الحديث لا يثبت أنه باطل وأنه يرويها الكذابون من رواية بعض الكذابين، معروف هذا. ما عدا هذه الفقرة يأتي الكلام عليها في بابه. الإشكال في تضعيف شيخ الإسلام لهذه الفقرة مع صحتها ورد الشيخ الألباني عليه، فقد قال: الوجه الثاني أي من ضمن الردود أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات، وهذا يعرف أهل الحديث بالحديث ومرجع إليهم فيه ذلك، ولذلك لا يوجد هذا في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث، هذا لا إشكال بهذا السياق ما وجد إلا عند أبي نعيم وهو حديث باطل. بقي هذه الفقرة سيستثنيها، فقد استثناها شيخ الإسلام وقال ويأتي الكلام عليها، وسنذكر إن شاء الله في موضعه. أحال من هذا المصدر إلى 220. قال في هذا المصدر: وأما قول من كنت علي من كنت مولاه فعلي مولاه فليس هو في الصحاح. هذا الانتقاد الآن، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته، فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من الحديث بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه كما حسنه الترمذي، وقد صنف أبو العباس بن عقدة مصنفا في جميع طرقه، وقال ابن حزم: والذي صح من فضائل علي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني منزلت هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، وقوله: ولا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله، وهذه صفة واجبة لكل مسلم من فاضل وفاضل، وعهد أحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، وقد صح مثل هذا في الأنصار أنهم لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. قال ابن حزم: وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق الثقات أصلا، وأما سائر الأحاديث التي يتعلق بها الروافض فموضوع يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلها. هذا في الفصل. فإن قيل لم يذكر ابن حزم ما في الصحيحين من قوله أنت مني وأنا منك، يعني قصة بنت حمزة، صحيحين هذا اللفظ، وهو بمعنى علي مني وأنا منه، وحديث المباهلة والكساء، قيل مقصود ابن حزم الذي في الصحيح من الحديث الذي لا يذكر فيه إلا علي، مقصود ابن حزم أنه من الحديث الذي بمفرد علي، أما أنه مع غيره فقد ذكر الحديث ضمن غيره، وأما تلك ففيها ذكر غيره. فإن قال فإنه قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا مولانا. وحديث المباهلة والكساء فيهما ذكر علي وفاطمة وحسن وحسين رضي الله عنهم، فلا يرد هذا على ابن حزم. ونحن نجيب بالجواب المركب فنقول: إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فلا كلام، وإن كان قاله فلم يرد به قطعا الخلافة، لم يرد به الخلافة بعده، إذ ليس في اللفظ ما يدل عليه، ومثل هذا الأمر العظيم يجب أن يبلغ بلاغا مبينا. وذكر أن الولاية أعم مما قصدوه من الخلافة، فذكر أدلة الولاية، وليس هذا المقصود، إنما الشاهد الآن عنا أن شيخ الإسلام ضعف هذه اللفظة بذاتها، ونقل ابن حزم تضعيفها، وهذه اللفظة ثابتة ليس عن عدم اطلاع، بل اطلع شيخ الإسلام، لكن قال إن هذا التضعيف من ابن حزم المقصود به أنه ما أفرد بهذا اللفظ إلا في لفظ ضعيف، وإنما ذكر مع غيره من الصحابة، أما الشيعة فإنهم يفردونه به، مفهوم الفرق، يفردونه ويخصونه به. تعقب الألباني هذا التضعيف في الصحيحة 2223، عند حديث ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه وهو ولي وهو ولي كل مؤمن من بعدي، حديث الباب الذي قرأناه آنفا، الحديث صحيح كما ترى، إنما قصدنا أن الشيخ الألباني قال بعد أن ذكر حديث حبشي بن جنادة حديث صحيح في صحيح المسند أيضا وجمعة الأحاديث جملة أحاديث في ثبوت هذه الكلمة إن عليا مني وأنا منه، وكذلك أيضا حديث الذي في الصحيح، وقد صح من طرق كما تقدم بيانه. فمن العجب حقا، قال بعد ذلك الجلد الخامس 263 الصحيحة، أن يتجرأ شيخ الإسلام تيمي على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة كما فعل بالحديث تقدم هناك، مع تقريره رحمه الله أحسن تقرير أن الموالاة هنا ضد المعاداة وتوجيه الموالاة، وأن هذا شامل له ولعلي ولعلي ولسائر الصحابة، وأن الموالاة لا يلزم منها الخلافة وما كان من ذلك. قال وهو حكم ثابت لكل مؤمن، وعلى علي رضي الله عنه من كبارهم كبار المؤمنين يتولاهم يتولونه، ففيه رد على الخوارج والنواصب، لكن ليس في الحديث أنه ليس للمؤمن مولى سواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار مزينة وجهينة وقريش والأنصار موالية دون الناس ليس لهم مولى دون الله ورسوله. فالحديث ليس فيه دليل البت على أن عليا رضي الله عنه هو الأحق بالخلافة من الشيخين، نقله عن شيخ الإسلام كلام جيد كما تزعم الشيعة، لأن الموالاة غير الولاية التي هي بمعنى الإمارة، إنما يقال فيه والي كل مؤمن ما هو مولى. هذا كل كلام من بيان شيخ الإسلام وهو قوي متين كما ترى، فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة غفر الله لنا وله. والظاهر الله أعلم أن هذا ما هو تضعيف من شيخ الإسلام الحديث على الإطلاق، وإنما كما ترى أن شيخ الإسلام ضعف هذا الإفراد لللفظ، أنهم رووه مفردا لقصد أنه هو الأخص بالإمارة والخلافة. أما هذا اللفظ قد جاء فيه مع الصحابة، مع جعفر مع زيد مع الحسن مع الحسين مع الآخرين، فما ضعف هذا شيخ الإسلام على إطلاقه ولا عن جهل مثلا أو لم يطلع. فيكون تنبيه الشيخ على الألباني على جزئية من كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام إنما هذا الرد على ابن حزم، فعلا رد على ابن حزم ضعفه ونسفه نسفا. أما على شيخ الإسلام فقد نبه بشيخ الإسلام على ما قاله ابن حزم، والحاصل أن الحديث صحيح وهذا المقصود، إضافة إلى ما قصدنا من فائد حديث إلى ما أردناه من بيان حاله، أن الصحابة كانوا ينكرون المنكر فرعوا هذا أنكروه في ظاهر الأمر، والصواب ما علي، وأنهم كانوا يبدأون بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدموا قبل دخول بيوتهم، هذا من التوقير والتعظيم، السلام عليه قبل الإنسان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويبعث عليهم أميرا، وفيه فضيلة لعلي رضي الله عنه إذ كان أمير القوم وكان الصواب معه ما يدل على فقهه، وفيها أن الإنسان قد ينكر ما يعلم حسب فهمه وإن كان الصواب خلافه، وفيه الرجوع إلى أهل العلم، وأن الرجوع إلى أهل العلم في تصحيح الأخطاء، فلما فهموا هذا الفهم وبسببه عادوا عليا وأبغضوه، نبه النبي صلى الله عليه وسلم لا تبغضه، قال لبريدة وأمثال ذلك، نبه على أنه مثل أنه له حق في ذلك، وأن هذه الولاية أعم من كونها الخلافة. إلى هنا بارك الله فيكم.